أيها الأحبة، تعلمون أني لست بشاعر، ولكني أحب مداعبة الشعراء والسامعين بشيء من الحديث. وفي الطريق أخذت أهمهم وأنمنه بكلمات تجول في خاطري أقول فيها: الحزم وسط المعمعة على جبين المجمعة، والجد حال المعضلات يبغي اليقين أجمعة. يا فتية الحق اعملوا وليس فيكم إمعة، إنا نروم وثبة شما بغير جعجعة. فلينأ عن درب الهدى من هاب أرض المتبعة، كل جبان لا يجيد اليوم إلا الفرقعة. وليرق نحو المكرمات رضيع مجد أكتعة، بلاؤنا من فارغ في كل جنط لمعة. تعرفون الجنط؟ بلاؤنا من فارغ في كل جنط لمعة، فحقه يا إخوتي كسوته بالبرتعة. البرتعة هو كساء يوضع على ظهر الحمار. فحقه يا إخوتي كسوته بالبرتعة، فإن أبى معاندا لا بأس في أن نصبع. أيها الأحبة، أما الحديث في هذه الكلمة فهو متعلق أو موضوع، ولعل المعنى واضح من العنوان. والداعي إلى طرق هذا الموضوع أنني رأيت عددا لا يستهان به من الشباب لا هم لهم إلا التتبع في الشوارع والتجوال في الطرقات والجلوس على الأرصفة وتبادل الأنفاس المشحونة المليئة بسحب الدخان واجترار الأحاديث التي لا فائدة منها وتبادل وتناقل الأقوال التي لا طائل من ورائها. والحقيقة أن نفس كل غيور حينما ترى هؤلاء الشباب يتسكعون على أقدامهم أو يتجولون بسياراتهم أو يجلسون على الطرقات والأرصفة لا هم لهم إلا الدندنة والطنطنة والبحلقة بالأبصار في الغادين والرائحين والغاديات والرائحات، إن القلب والله ليتقطع أسى، وإن الفؤاد ليتألم من شدة ما يرى من مصيبة الأمة في هؤلاء المتسكعين، في مصيبة الأمة من هؤلاء الضائعين، في مصيبة الأمة من هؤلاء الفارغين الذين لو كانوا عناصر فعالة أو مواهب منتجة أو طاقات واعدة لرجونا فيهم خيرا أو لرأينا فيهم خيرا. لكن البلاء كل البلاء أن أولئك أو أن بعضا منهم كالأنعام يأكلون ولا ينفعون ويستهلكون ولا ينتجون، وأمة الإسلام تنحر وتذبح والجرح نازف والدماء تسيل والرقاب تقطع والحوامل يجهضن والأعراض تنتهك والبيوت تدمر والمدن يشرد أهلها منها ولا حرمة لمسلم. وأنتم ترون هذا كله جليا فيما نسمعه ونراه ونقرأه وينقل لنا عن أحوال إخواننا في البوسنة والهرسك، وهو مثال من الأمثلة. إذ أنه في كشمير ما هو أبطأ وأشد من هذا، لكن وسائل الإعلام لم تلتفت إليه. وفي بورما ما هو أشد من هذا، ووسائل الإعلام لم تلتفت إليه. ولا حجة لنا أو أن نتعلل بأن وسائل الإعلام لم تطرح هذا، فإن المسلم لا يعذر وليس بحجة له أن يقول إن هذا أمرا لم تطرح الوسيلة الفلانية، إذ أن الأصل في كل مسلم أن يهتم ابتداء، لا أن نطالبه بالاهتمام بعد بلوغ الخبر. بعد بلوغه الخبر عن أحوال المسلمين لا عذر له ولا حجة له ولا يقبل منه قول أبدا، لكن المطلوب أن يبدأ الاهتمام ابتداء، وأن يكون الباعث هو الغيرة على أعراض المسلمين وأحوالهم. أيها الأحبة بالله، أتسبى المسلمات بكل أرض وعيش المؤمنين إذا يطيب؟ فكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب، وكم من مسلم أضحى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، دم الخنزير فيه لهم خلوق وتحريق المصاعب فيه طيب. أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه في الدين النحيب. فقل لذوي المشاعر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيب. أيها الإخوة، هؤلاء الذين نراهم يتسكعون ويدورون، لو مع كل واحد منهم بندقية، أو لو في كل نفس منهم نفسا أبية، لما وجدناهم بهذه الحال. مسلم يقتل ومسلم ينتسب إلى الإسلام ولا هم له إلا المعاكسة والمغازلة، مسلم يذبح ومسلم آخر لا هم له إلا النوم على الأرصفة، مسلم ينتهك عرضه وآخر لا هم له إلا أن يلاحق آخر فيلم خرج وآخر تمثيلية خرجت وآخر نجم اعتزل وأول ممثلة ودعت أو غيرت. هذه والله بلية ومصيبة، ولكن أيها الأحبة، هو الحزم أو الضياع. النفس الإنسانية بطبعها ميالة إلى الراحة والكسل، النفس الإنسانية بطبعها ميالة إلى الراحة والكسل. وقديما قال القائل: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فافتهم. ولا تطع فيهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أيها الأحبة، إننا لا ننتظر أن تقودنا أنفسنا بطبعها إلى الجد والمكرمات والمعالي والحزم والقمم والشجاعة والكرم والتدين والالتزام والاستقامة. هذه درجات لا يبلغها أحد إلا بالمجاهدة. هذه أمور كي تكون كريما لا بد أن تجاهد النفس في بذل المال، كي تكون شجاعا لا بد أن تجاهد النفس في الاستهانة بالموت، كي تكون طالب علم لا بد أن تجاهد النفس في سهر الليل بالقراءة والكتابة والمراجعة، كي تكون نافعا لا بد أن تفوت كثيرا من الملذات وكثير من المباحات من أجل أن تبلغ هذه القمة التي تريدها. أما أن يريد الإنسان أن يكون قمة بدون بذل، ويريد أن يكون رأسا بدون سعي، ويريد أن يكون جبلا بدون همة، فذاك كما قال القائل: تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويجيء أولا. أم الوليد امرأة تقول لآخر: لو تكرمت شبلي جمل يمشي بشويش، زي ما يقولون على أقل من مهلة، يمشي بشويش ولكن يصل أول واحد. تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويجيء أولا، ما يمكن. تريد كسل ونوم ومتابعة. النفس تشتهي مشاهدة فيلم، شاهد فيلم. النفس تشتهي جلسة مع شباب ضائعين بالغين، تجلس معهم. النفس تشتهي أن تشبع من النوم، دعها تشبع من النوم، ثم تطالب النفس أن تكون نفس كريم ونفس شجاع ونفس داعية أو نفس معلم أو نفس عالم. هذه مسألة صعبة جدا. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يكثر والإقدام أقتال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يكثر والإقدام أقتال. المسألة كل يتمنى أن يكون عالما، لكن من فاز بالعلم؟ أولئك الذين رأوا فيلما فأعرضوا عنه وسهروا الليل على القراءة. كل يتمنى أن يكون تاجرا، لكن من نال التجارة؟ ذاك الذي هجر الفراش وقام مع الطير، وقد أغتدي والطير في وكناتها، قام مع الطيور صباحا وأخذ يسعى بطلب الرزق، ولم يغب إلى بيته إلا حينما أعشاه النبي. كل يتمنى أن يكون طبيبا جراحا، لكن الذي لا يريد من التخصصات إلا أدناها ومن الهمم إلا أقلها، وتجده يغيب في الأسبوع 3 أيام، واليومين الآخرين لا يحضر إلا من الساعة 9:30، ويجلس في آخر الفصل، وتقضي راتب مقبول وأقل من مقبول أو راتب ضعيف أو راتب مرتفع يمكن. المهم يريد بعد ذلك أن يكون طيارا أو أن يكون طبيبا أو أن يكون أستاذا. آخر يريد أن يتفوق في العلوم الشرعية، ولكن قد أشغله متابعة المباريات الأولمبية وكأس العالم. لا يا أخي، المسألة لو كانت بالتمني لرأيت كل من حولك تمنوا أن يكونوا علماء وسادة وقادة وأساتذة وأطباء وموجهون، ولكن من فاز بهذه الأماني؟ من أمهر الأمنية عملا. الأمنية هاروس، لكن من يبذل مهرها بالجد والاجتهاد والعمل والمثابرة؟ فمن حزم أمره وأجمع همته واجتهد في قصده وجد الخير بإذن الله، ومن زرع البذور وما سقاها فأوه نادما وقت الحصاد. أيها الأحبة، ينبغي أن نعرف جيدا أن الحزم أمر من أصول الدين، ينبغي أن نعرف جيدا أن الحزم أصل من أصول الدين. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذا أردنا أن نكون أمة ملتزمة مستقيمة، وأردنا أن نكون شباب على مستوى من العلم والفهم والوعي والتأثير والإفادة وتحريك طاقات المجتمع ونفع المسلمين، لا بد أن نأخذ الأمور بحزم. خذوا ما آتيناكم بقوة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني ما نريد مسلم يأتي يقول: والله أنا مسلم، لكن المسألة هذه يقول الطنطاوي اللي في مصر إنها مختلفة فيها، والمسألة هذه يقول الباقور اللي في لبنان إنها مختلفة فيها، والمسألة هذه يقول الباقور اللي في موزمبيق مختلفة فيها، والمسألة هذه يقول فلان اللي في السلفادور مختلفة فيها. إذا اختر من الدين أربع مسائل تمسك بها وضيع بقية مسائل الدين، لأن هذه فيها خلاف وهذه فيها أقوال وهذه فيها سين وجيم، ومن ثم لا تتمسك من دينك إلا بشيء قليل، وتضيع ما بقي من دينك بحجة الرخص التي أفتى بها فلان وعلان وعلان. وقديما قال الفقهاء: من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق. وإني أعجب أيها الإخوة من رجال وشباب يوم أن تناقشهم في أمر من أمور الدين يقول لك: يا أخي ما في الدنيا إلا مشايخكم في نجد أو في المملكة، يا أخي في شيخ في الدير الإسلامية يقول هذا ما في شيخ، وفي شيخ أفتن الربا حلال، وفي شيخ يقول حرمة تفتح وجهها تطلع مع السائق حلال، وفي شيخ يقول ما داعي تصلي مع الجماعة صلي في البيت حلال، وفي شيخ يقول أن الربا في القروض الإنتاجية حلال، وفي شيخ يقول كذا وكذا. والسؤال: افرض أنت عندك سيارة من السيارات الفارهة أو الفاخرة، افرض أحدكم أو أحد الشباب عند سيارة يسمونها اللي عليها دعايات اللي جتنا هاليومين لفت الساكنة، إنسان عنده لفت وحصل في هذه السيارة عطب أو خراب أو خلل، هل تتوقع أن صاحب هذه السيارة التي أعدت على أعلى مواصفات التقنية وصنعت على أرقى مواصفات التنمية والتقنية والتطور والكفاء والأداء، والله نطرح الدعاية بالحقيقة على مديح اللفت لا حرج، المهم يعني هل تظنون أن صاحب السيارة يذهب بها إلى بنشري يقول إيش رأيك بالسيارة دي خلاص، أو يذهب بها إلى إنسان تخصص دبابات فرينك سوزوكي ولا فرينك هوندا إطلاقا؟ هذه اسمها لفتس، ولا يمكن أي مهندس يعبث فيها، ولا يمكن أي واحد حتى وإن كان تخصص سيارات يابانية أو أمريكية أو سويدية، لا لا لا، القضية تحتاج أن يذهب بهذه السيارة الثمينة إلى الوكيل المعتمد، إلى الوكالة، إن الوكالة التي صنعت هذه السيارة أدرى بما يصلح لها وأدرى بالشيء الذي ينفع لها حين خرابها. كذلك إنسان لو عنده سن من أسنانه في السود أو يبي له حشو عصب ولا مشكلة من مشاكل الأسنان، هل يذهب يروح يطق على وزن الجيران يخبرنا يدرس في المعهد الصحي الثانوي يقول تعال صلح لي أسناني، ولا يقبل أن يذهب إلى إنسان يدرس في أولى طب أسنان ولا ثانية طب أسنان؟ لا، هذا السن مهم، لابد أذهب إلى المركز التخصصي للأسنان الذي فيه أفضل الخبرات التي استوردت وتوصلت وتعمل على أحدث أساليب علاج الأسنان وطب الأسنان. يعني لما جينا إلى السيارة ما قبلنا أن يصلح فيها أي واحد، بل ذهبنا إلى الوكيل المعتمد والوكالة التي صنعت، ولما جئنا إلى سن من الأسنان ذهبنا إلى مركز متخصص في الأسنان، فلما جئنا إلى مسألة الدين تلقى الواحد يقابل له واحد يسوق الخضرة يبيع سجل يقول له انت رايك في المسألة دي حلال ولا حرام؟ يقول له بائع السجل لها هذه حلالك الله يوسع عليك هذا شيخ ولا بلاش. يعني تجد عديد من الناس في أمر نفسه في أمر سيارته لا يقبل إلا كلام المتخصصين الوكلاء المعتمدون، وأما في أمر الدين فإن يقبل قول من هب ودب. هل هذا أمر يقبل؟ سبحان الله، لما كان أمر الدنيا ما قبلت إلا أعلى المستويات خبرة وعلما في الإجابة عنها، ولما جاء أمر الدين يجي تقول لي قال فلان الفلاني في مصر ولا في السودان ولا في البلد الفلانية هذا حلال؟ سبحان الله العلي العظيم. لماذا ما تأخذ بقول الشيخ ابن باز الذي لا نعلم على وجه الأرض أتقى وأعلم بالله ولله منه إلا من لا نعلم؟ المهم هؤلاء الأتقياء، هؤلاء الأتقياء ينبغي أن يؤخذ منهم الدين كما أنك ترجع إلى الوكلاء في أمور الدنيا. أيها الأحبة، أقول إن الحزم أصل من أصول الدين، والله جل وعلا قال قولوا بالسلم كافة، يعني اعملوا بالإسلام في جميع جوانبه. ما تفعلون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، الآية الأخرى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يأخذون شيئا من الدين ويتركون غيره، ثم بعدها يقولون إن الله غفور رحيم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد. الرشد والرشاد والخير والفلاح يحتاج عزيمة، يحتاج قوة، يحتاج نفس قوية جدا. وإن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الأمر أن تتردد. أيها الأحبة، إن من سنن الله أيضا أن الجد والعمل نتيجته محمودة، فلو أن 100 عام المسلم يصوم الاثنين والخميس ويتهجد الليل لكن كسول بطال، و100 عام الفوجي كافر جاد يعمل عملا في الصباح والمساء، لأنتج الفوجيون عملا ينفعهم ولم يستطع ذلك المسلم أن ينفع نفسه بشيء. كثير من الناس يخلط بين قضية التدين والعمل أو الاستقامة والسلوك والعمل. شوف يا أخي الكريم، فيما يتعلق بسلوكك الشخصي هذا أمر ترجو به الجنة وتنجو به من النار بإذن الله جل وعلا وترجو به رضا الله، لكن لا يلزم إذا كنت متدينا أن تفتح لك أبواب السماء ذهبا وفضة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الرجل الذي يسأل أعطاه درهمين أو أقل أو أكثر، فقال لو أن أحدكم اشترى حبلا فاحتطب فباع خير له من أن يسأل الناس أو أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. ما قال النبي والله أنت من الصحابة والله لن يضيعك وسينزل عليك الرزق من السماء، لا، القضية قضية العمل مطلوب، العمل للإسلام مطلوب والعمل بجدية مطلوب. ومن هنا نطالب كل الشباب، كل الشباب المسلم، وأقول الشباب المسلم عامة ولا أخص الملتحي وأترك الحليف، أو أخاطب الذي لا يدخن وأترك المدخن، أو أخاطب الذي اتبع السنة في ثوبه وأترك المسبل. أقول نحن جميعا يا معاشر الشباب المسلم سواء فينا السابق بالخيرات المهتم المعتني بالطاعات، أو فينا الظالم لنفسه بالمعاصي، أو المقتصد، أخاطب الجميع بأن يجدوا في أعمال دنياهم وأن يجدوا قبل ذلك في أمر دينهم. لا أن تظن أن والله قضية طالب تدينت أو استقمت أو التزمت المسألة انتهت خلاص، لا. ولذلك كما قال عمر إني أرى الرجل فيعجبني فأسأل هل له من عمل فيقول لا فيسقط من عيني، لأنه عنصر مستهلك في المجتمع ولا ينفع ولا يضر. لذلك أيها الأحبة ينبغي أن نؤكد جيدا أن مسألة الجد والصبر والعمل ينتج أيا كان العامل، يهودي نصراني بوذي، ولا تظن أن السماء ستنفتح لك، لا بد أن الله جل وعلا وعد المتقين بالخير لكن مع بذل الأسباب. ولو كان مجرد الإسلام والإيمان والإحسان يحقق النصر ويجلب الخير لكفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم مؤونة القتال في بدر ومشقة القتل لأصحابه في أحد، وكثرت رباعيته، وشج وجه الكريم صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في رأسه الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا يعني لا تظن أنك فقط تدينت انتهت في المسألة، نريد منك عملا، ونريد من الذي لم يستقم بعد أو لم يتدين بعد، نريد منه أن يستقيم وأن يتوب وأن يعود إلى الله، وأن يستحي على وجهه، أن يستحي على وجهه بكل معانيها التي يعرفها والتي لا يعرفها. نقول استحي على وجهك وكفاك ضياعا أن بلغت 20 أو قاربتها، أو جاوزت 20 أو قاربت 30، وأنت لا تزال لا هم لك إلا ملاحقة الشيطان العارية عبر الفيلم، ورؤية الوجوه المصبغة الملونة بمساحيق التجميل عبر المجلة، وسماع الآهات والأناس الخليعة الماجنة عبر الأغنية. نقول استحي. إلى متى هذا الضلال؟ إلى متى هذا الضياع؟ إلى متى أنت في غلوائك وأنت في غفلتك وأنت في جهلك، والمسلمون يذبحون ويقتلون؟ أما يكون لك باعثا وحافزا أن ما آتاك الله من النعم في أمن وطمأنينة أن تقابله بالشكر والجد والاجتهاد في مرضاة الله جل وعلا؟ ثم أيها الأحبة، إن الجاد والحازم إذا سعى في أمر من أموره بجدية وبحزم لا شك أنه يناله شيء من التعب أو المشقة، ولكنه يجد راحة ويجد سعادة ويجد طمأنينة ويجد احتراما لنفسه لا مثيل له. لكن ذلك الجثم القعدة الرقدة الذي هو كالعنز أو كالنعجة لا تجاوز مراحها ولا تجاوز مكانها، لا هم لها إلا أن يلقى بأكوام التبن عند فمها، ثم يلتفت إليها ويأكل ما يأكل، ثم يرفع عنه ذلك ويقدم له الماء، ذاك الذي يضر الأمة ولا ينفع ويفسد ولا يشفع. وكما قال القائل: وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك لا نفع. مصيبة إنسان مكتوب على الأمة حياته ما في منفعة، ولو جاء خبر فجعنا، لو أصاب حادث دورون أحد يتبرع له بالدم، لو أصاب فجأة الكلوي دورون أحد يتبرع بكلية، لو أصاب مصيبة دورون أحد يساعده. يعني حياتك لا نفع وموتك باجع، تلك مصيبة ذلك الشاب الذي لا ينفع. أقول إن الجاد مهما ناله من تعب الجد ومشقة الحزم فإنه يحترمه. الإنسان هو الذي يحترم نفسه. أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. من كانت نفسه عزيزة لا تقبل إلا المعالي أكرم نفسه وأكرمه من حوله. وأما من هان على نفسه وهان عند ربه فكما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. إن من اختار أن يذل نفسه بالمعصية وأن يهين نفسه بمخالفة أمر الله وأن يرى نفسه في بلد الركب عصيانا لله جل وعلا، كيف تريد أن تحترمه نفسه؟ ولو قرأتم ما كتب ابن القيم رحمه الله في كتابه وسبره الجميل الرائع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال: ومن عقوبات المعصية أن صاحبها يجد ذلا في نفسه وظلمة في وجهه وهوانا على الناس ويتجرأ عليه أدنى من حوله. وكما قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. هذا الجاد أيها الأحبة وإن ناله تعب من الجد فإنه يشعر بعزة وإكرام لنفسه. وأما ذاك الذي شبهناه بالعنز، أيا كانت عنزا أسترالية أو عنزا مصرية أو سورية أو عنزا نجدية، سميه ما شئت، ذلك الإنسان الكسول والله تجده يحتقر نفسه ويرى لنفسه هوان ويجد في نفسه ذلة، وإذا عرضت معالي الأمور وأراد أن يرتفع لها يا إبليس جرى من غضبته كان اقطع وقته خلك في حياتك، أنت من تقبل الأمور اتركها لها. الشيطان يعرف صاحبه جيدا. نعم، وقت التزيين للمعصية تجد الشيطان يذل صاحبه ويؤذه أذى. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى، تدفعهم دفعا. لكن لو جاء أمر من الخير عند إنسان صاحب معصي أو مغرق ومصر على المعاصي، أول ما يأتي أول ما يريد ذلك صاحب الخير أن يبدأ ذلك العاصي أول ما يريد أن يتجه إلى الخير، يأتيه الشيطان يقول: حسنت وجهك وجه المحاضرة،
راح شوف لك ناس يشيشون معزل باعشن، ولا شوف لك ناس قاعدين يتسنون ولا يفحكون، خليك معهم أطرف لك من أن تجعل نفسك في هذا المقام. نعم الشيطان يتجرأ عليك ويجرك بتلاذيبك من خلف رقبتك ويجبذك ويجذبك ويدفعك إلى مهاوى الرذيلة والفساد والحراف ويقعد بك عن أماكن الخير. ولذلك نقول يحتاج أحبابنا إلى دعوة، يحتاج إخواننا الشباب إلى دعوة، يحتاج كثير من الشباب من ينتشلهم من وحل المعصية إلى طهارة الطاعة، يحتاجون من يأخذ بأيديهم من مثل المخالفات الشرعية إلى عز الموافقات الشرعية، يحتاج هؤلاء، لأن الإنسان قل أن تجد قليل من الناس من تجده فكر في أمر نفسه من تلقاء نفسه ثم اهتدى بنفسه. في الغالب أن كثيرا من الناس كان لهدايته سبب، إما أن يكون دعوة أو نصيحة أو شريط أو معسكر أو حج أو أي عمل من الأعمال التي كانت سببا بدفعه، لكن أن يأتي شيء يأخذ بيده وينتشر مباشرة فذاك أمر في النادر والقليل. أقول إن الكسول يحتقر نفسه، وزيادة على ذلك يمل من نفسه ويكره نفسه. خذ مثال على ذلك، شاب مجتهد، وليكن هذا المثل في الشتاء لأن ما بين صلاة الفجر والصباح شيء يذكر، فتجد أن ذلك الشاب الجاد صلى الفجر مع الجماعة ثم عاد وتهيأ وأفطر ورتب دروسه أو أعدها من قبل، ثم أخذ ما عنده من كتب وكراسات وذهب وجلس طول النهار لا يبرح عينه وجه المدرس وقلبه ما يقول المدرس وفكره ما يشير إليه معلمه، ثم جاء بعد الظهر متعبا، لكن قليلا من التعب أورث كثيرا من العزة والراحة والكرامة في نفسه، فتجده معتزا معتليا بنفسه. وفي المقابل ذلك الكسول الذي كان البارحة سهران، لكن سهران على ما يتهجد لا. وبالمناسبة أيضا يقال، يقول ابن الجوزي إن رجلا كان له جار فاسق فسمعه يبكي في الليل، قال حديث يعني بكاء هذا الرجل وشو، هل يتهجد ولا يقرأ؟ فلما أصبح طرق عليه قال يا فلان سمعتك البارحة تبكي، قال كنت أقرأ آية وأبكي، قال إذا فتح الله عليه شعلا إن شاء الله تاب، قال وماذا كنت تقرأ؟ قال كنت أقرأ قول الله ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط. فالمصيبة ذلك السهران البارحة لم يكن سهران بطاعة، سهران على فيلم أو مسلسل أو مجلة أو كلام فارغ أو أشياء لا تليق، ثم بعد ذلك نام متأخرا وترك صلاة الفجر، ثم إن كان حوله من يوقظه أو لم يوقظه، المهم لم يعبأ ولم يلتفت لدراسته، جاء من يوقظه فانقلب على جنبه بريح وبخر النسل، ثم انقلب مرة أخرى على فراشه ونام حتى أذن الظهر أو بعد صلاة الظهر، ثم استيقظ في الشيطان. وبعد ذلك الناس عادوا من أعمالهم من كلياتهم من مدارسهم من جامعاتهم، وهو قام يفرق عينيه وينظر في الغابين والرائحين والغاليات والرائحات، ويحسد هؤلاء الذين آبوا بجد وعلم وفهم وحلم ومثابرة، ويجد من نفسه هوانا. هو في الحقيقة مرتاح في حقيقة بالنسبة له، ولا حقيقة الأمر هو والله في ذل وهوان، هو نام على فراشه. ذلك الجاج تعب الصباح وذهب وجلس على كرسي قد يكون مريحا أو غير مريح، وصبر على تعب الدراسة وطلب العلم أو على الوظيفة والمثابرة، لكن ماذا كان على فراشه؟ ولكن ذاك عاد بتعب يسير وراحة كبيرة، وذاك قام بعد أن تقلب على الفراش حتى مل الفراش منه، ووسادة لو تكلمت لقالت قم قد فحك الله، لو كان يدري ما المحاورة الشكة أو كان لو علم الكلام مكلمي تستعنى بين عنكرة وبين صاحب الوسادة، لكن قام وهو يجد لنفسه هوانا ويجد في نفسه ذلة وامتهانا بسبب ذلك الكسل. إذن فالجد أيها الإخوة سبب احترام النفس. الأمر الآخر أن الآخرين الذين يرونه قد قام وقت عودة الناس، متى يستيقظ؟ إذا عاد الناس إلى السكن. متى يبدأ معاشه وعمله؟ ولا معاش وليس معاش عنده، يبدأ إذا عاد الناس يأوون إلى فرشهم، مثل ما يقال عند العوام حمار الجائزة، العالم ثقيل وإذا توه جاي من النوم ما غير يدور، وإن كان بعد عنده ونيت من السحب إلا جنوط ولا مسوي له صدامات ولا مشاكل، قام يترجف في الشوارع، وأنا أقول يا عزة الوبي والله العظيم يعني مثل هذا حقيقة مصيبة مصيبة. مثل ما قال أحد الأوائل قال كان عنده ولد أبله ولا يسقى ولا يعمل غير مجيد. أراد أن يستفيد من ذات مرة قال يا ولدي اذهب اشتر لنا مترين حبل طوله مترين وعطاه ريال. وراح الولد وراح وأبطى وارتاع عليه الأب ويا ربي اصطاب الولد. فلما رجع الولد الأبلة الكسول قال يا أبتي أنت قلت لي اشتر حبل طوله مترين كم عرضه؟ قال في عرض مصيبة جدي ارجع هات ترى مصيبة. يعني مثل هذا كما قال بعضهم يا ليتني كنت عقيما ولم ينجب لي مثله. وبعض الأولاد أو بعض الشباب والله إن عار على أسرته وبلاء على أهله ومصيبة على قومه وفساد على مجتمعه بل وبعضهم شر على بلاده. أولئك الذين بلغ بهم الفساد نشر المخدرات وترويج المخدرات وترويج ما يفسد أبناء الأمة. إذن أيها الأحبة الحزم مطلوب جدية حزم على النفس وبلاش مضيعة الأوقات والساعات. تجد من الناس من إذا أراد أن يحزم في أمر نصف ساعة كريه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن ساعة وساعة إن النفوس إذا كلت ملت كما قال علي أو غيره. ما بعد الرجال أم ده يطمر نصف ساعة إن لعينك عليك حقا إن لبدنك عليك حقا كم يأخذ من هذه الأحاديث لكن يضيع عشر ساعات ما يذكر أنه مسؤول عن وقته ولا يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبناه وعن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني ساعة جد تجد الإنسان يتثاءب ويتساقط ويميل ما كمل نصف ساعة لكن عشر ساعات من الضياع مستعد يضيع مثلها عشر وعشر وعشرات. ورحم الله ابن هبيرة حيث كان يقول والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. إذن الحزم مطلوب في كل مجال وعلى كل صعيد. الحزم مطلوب على مستوى الفرد والحزم مطلوب أيضا على مستوى الأسرة. الأب لا بد أن يكون حازما في تربية أولاده ولا بد في الحزم أن يوجد نوع من القسوة ولا حرج. فقسى لينزجروا ومن يك راحما فليقس احيانا على من يرحمه. بعض الناس الحب العاطفي الزائد عن حده لاولاده جعله يضيع. انا اعرف رجل من مدينه الرياض فيه خير كثير يصلي الفجر مع الجماعه لكن من دلع اولاده عليه ودلالهم اشغل اصغرهم قريبه لابد حط النبش وش عشانه عشان نشوف الام بي سي وش بعد عشان نشوف قناه القاهره وش بعد علشان نشوف كذا. وما زال الولد يا ريضه يصيح عليه ويتعلق به حتى جاء الاب واشترى له دش ب 12000 رخصه مع رخصه. طيب اين الحزم في التربيه؟ اين سميها قسوه لا حرج. قسى ليزدجر ومن يكن راحما فليقسو احيانا على من يرحمه. لكن هذا الدش لما جاء أفسد الطفل الصغير وأفسد الفتاة المراهقة حتى الأب بعد مدة أصبح يسهر أحيانا وربما تفوته صلاة الفجر ثلاثة أيام أربعة أيام تلو بعضها. بسبب ماذا؟ بسبب أنه ما كان يجلس عند التلفاز إلى ذلك الوقت لكن لما وضع هذه القناة أخذ تارة يقلب على والنفس ما تنتهي من البحث عن الملذات والشهوات. يمكن في إذاعة في تلفزيون القاهرة صورة زينة كان تفرج عليها نعود الرجل ريموت كنترول إلى الـ MBT يمكن نلقى في القناة الثانية الهوائية وتجد الرجل يلعب بعيونه كالتنس على الطاولة يبحث عن شاشة أو قناة فيها أرض لفتاة راقصة أو لفخذ عارية أو لجيد باد ونحو. فالمسألة الحزم مطلوب ليس فقط على مستوى تعامل الفرد مع نفسه بل أيضا الحزم مطلوب على مستوى التربية. يجيك واحد من أولادك يا ضيع عطني 100 ريال وليش 100 ريال 100 مخبار ليش 100 ريال تعال اشتري أنا مستعد أصرف عليك 1000 ريال لكن 100 ريال بلا سبب هذه مصيبة. تريد ماذا؟ والله أريد كتاب أذهب به وأخليه يشتري أي كتاب يريد ما لم يكن لي مثال عليه. تريد شيء نافع يعني بيدي لا بيدي عمر لا تجعل ولدك يعبث بدلالك له، ولا أيضا تحرمه حرمانا تنصره إلى الآخرين يستجدي منهم، فربما تشترطوا عليه شروطا في عرضه وفي أخلاقه وفي سلوكه مقابل ما يعطونه من المال. إذن فسدد وقارب واحفظ الأمر واجعله بيدك لا بيد غيرك. كذلك الحزم على مستوى العمل، الإنسان حينما يكون عنده عمل معين ويلاحظ الموظفون من حوله أن ما يأتي إلا آخر الناس ولا يهتم، وتتراكم الأعمال على حوله، وإن كان هو رئيس هذا العمل تجد من حوله يعبثون يرون قدوة لهم. إذا كان رب الدار بالدب ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرب، مثلا ما هي غريبة. يعني إذا كنت تريد السعادة احزم، كن حازما في عملك. عندك مستودع خلك حازم على العمال، عندك مؤسسة خلك حازم في المتابعة، عندك عمل إداري خلك حازم في الانضباط، ستجد أن من حولك يحترمون حزمك ويحترمون شخصيتك ويحبونك، والناس يحبون الشجاع، الناس يحبون القوي. والبدو يقول ليت الرمح لو في الحري، يعني هذا الرجال الشجاع ولو في وجهه، يحبون الشجاع. فالإنسان حينما يكون حازم وقوي وجاد ينعكس هذا سعادة عليه، وينعكس هذا أيضا على من حوله وعلى أداء عمله. كذلك هذا الحزم مطلوب في كل مجال وعلى كل صعيد كما قلنا. أيها الأحبة، يظن البعض أن الحزم كبسولة تباع في الصيدلية، وبعضهم يظن أن الحزم سلعة تباع في السوبر ماركت أو في المحلات التجارية. لا، الحزم ليس شرابا يشرب، وليس طعاما يؤكل، وليس الخلطة السرية كنتاكي، وليس خلطة تجعل حتى تأكلها. لا، الحزم مجاهدة للنفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحزم أن تجاهد نفسك، يعني إن لم تكن حازما فلا تنتظر أحدا يقول افتح فمك نقصر به الحزم، أو عطنا ذراعك نعطيك إبرة اسمها فاليوم الحزم ولا وريد للحزم. لا، المسألة الحزم يحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة تبدأ من أول لحظة تعرف أنك مقصر وأنك متهاون، ثم تبدأ تنطلق في معاملة نفسك معاملة جيدة. إذن فلا ننتظر أن تقدم لنا السعادة أو أن يقدم لنا المجد أو أن تقدم لنا القمم أو أن يقدم لنا النصر في أطباق ذهبية وملاعق فضية، هذا لن يأتي أبدا، إنما لن نبلغ المجد حتى نلعق الطبع. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله أو أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يعني لابد أن تجاهد نفسك، وربما تذوق شيئا من مرارة المكابدة ومرارة المجاهدة حتى تصل إلى كل شيء. يقول المولودي رحمه الله المفكر الإسلامي المعروف رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان، وكان رئيسا لها في الهند قبل إيطاليا، يقول رحمه الله تعالى، يقول إن الحضارة الغربية أنتجت من وسائل الرقي والتمدن الشيء الكثير، لكنها لم تنتج شيئا يصنع الإرادة في الإنسان. إن الحضارة الغربية أنتجت الكثير مما يحقق الرفاهية والتمدن للإنسان، لكنها لم تنتج شيئا واحدا ينتج الإرادة. وخذ على ذلك مثال، انظر إلى شاب يريد أن يحفظ القرآن، ما عنده إلا مصحف في النسخة الثانية، لكن توجد إرادة، تجد يقلب النظر في هذا المصحف ويؤذن، وتجد أول ما يؤذن يدخل المسجد ويراجع ويقرأ، ويجلس بعد الصلاة يراجع، وقبل النوم يراجع، وبعد الفجر يراجع، وتجد مهتم بالقراءة إلى أن يمكن تمر 3 أشهر 4 أشهر فتجد قد حفظ القرآن كاملا. لكن تعال إنسان مدلع تلقاه يجيب له معمل حق صوتيات حطه في البيت، ويجيب القرآن المرتل بصوت المنشاوي وعلي الجابر والستين والعبيكان والحيسي والخامس والعاشر، ويجيب أشرطة الصدى، ويجيب مختلف الآلات، لكنه كسول. ذاك ما عنده إلا نسخة من المصحف بالطبعة الباكستانية، حفظ المصحف في 4 أشهر لكن مع الإرادة، وهذا مع وجود معمل اللغة عنده، مع وجود الصوتيات والمؤثرات والنسخ المختلفة وكثير من المصاحف نسخ القرآن المتعددة، المصاحف تجد عنده مصحف في جيبه ومصحف في سيارة، ومع ذلك الرجال ما حفظ آية ولا القضية ليست قضية إن الإنسان يكذب أشياء، القضية قضية إرادة.
إذا يوجد عندك إرادة ستفعل شيئا كبيرا. ولذلك الإنسان قنبلة، ابن آدم هذا الذي ترون قنبلة لو توجه إلى أمر خطير جدا جدا جدا، ولكن هذه القنبلة قد تكون أضعف من النملة، بل النملة جاهزة قد يكون أهون من القملة إذا لم يعتني بنفسه ولم يعمل شيئا يتدارك هذه النفس من الوقوع في الانحراف. إذن الحزم مطلوب في مواجهة كل أمر، خيرا كان أن ترى، فإن كنت تريد خيرا فحزم أمرك، وإن كنت تريد أن تدفع شرا فلا بد أن تواجهه بحزم. خذ مثال على ذلك في استخدام الحزم في مواجهة الشر الواقع على المجتمع. المخدرات بما لا يدع مجال للشك أن المافيا والألوية الحمراء وكثير من العصابات وتجار المخدرات العالميين قد أصدروا كثير من القرارات والاتفاقيات على محاربة الجزيرة ودول الخليج بالمخدرات. كيف نحارب هذا؟ يقول قبحهم الله، لعنهم الله، قاتلهم الله، يريدون أن يخربونا، يريدون أن يفسدونا. هذه مسألة أوسعتهم شتما وساروا بالإبل. لكن إذا كنا جادين في محاربة المخدرات كل مروج يقتل، كما صدر قرار هيئة كبار علماء القضاء الأعلى أن المروج يقتل. لا تقعد تقول هذه المرة الأولى ولا الخامسة، ما دام ثبت أنه مروج خذوا أصلا يتدحرج في الصف. نسأل الله ألا يبتلينا وأن يعافي من يبتلي. قضية تحتاج إلى حزم. القضية الثانية، آخر عنده مخدرات لا تقول والله حبيبتين ولا ثلاث حبيبات، حبيبتين والثلاث تجيب قدامها نقطتين، مثل ما قالوا الإنسان جايبين يحافونه يعني من الطرائف التي تروى. فيسأل القاضي يقول لها انت وش سرق؟ قال والله سرقت حبل. قال وستقطع يدك لأنك سرقت حبل؟ قال لا، بس طرف الحبل عنك. فالمسألة يا كافر حبتين ثلاثة إذا أطلق برز انتهي القضية، وإذا سجنته ما عندك مشروع تسمين عجول. بعض المساجين تقول طلع من السجن قال أبدا علي الطلاق ما أطلع، قال أنا أطلع أحد يفوتها ثلاثة أصناف سبب الدجاج والأثنية سنك والأربعة الحد والله ما أطلع من السجن لو تمره من يحصل هذا. لكن إذا سجنت مثل هذا خله يبني الدار ويحفر فلاعة ويليط، خله ينجر ويطلق ويلحم ويشتغل وينجر، علشان من دخل السجن يدخله تأديبا ويدخله ويمسه شيء من العذاب. ليس تعذيب كراهية أو حقد، وإنما هو من أجل تربية ومن أجل نفع. يعني المسألة تحتاج إلى حزم. كذلك حينما نكون حازمين أيضا في معالجة المخدرات أن كل من يخبرنا ويتابع إخباريته بالمشاركة والجد والمثابرة حتى يقبض على مروج أو إنسان متعاطي، خذ هذه المتابعة الكبيرة كما يحصل الآن. وزيادة على ذلك حينما نكون جاهزين أيضا في مكافحة المخدرات، إذا كان أفلام الكرتون تستهلك من التلفاز ساعة وربع يوميا، أريد أن نجعل ربع ساعة بالتحذير من المخدرات بمختلف الوسائل. تارة يحذر عن المخدرات في دعاية، تارة يحذر عن المخدرات في قصة، تارة يحذر من المخدرات في قصيدة، تارة يحذر من المخدرات في كاريكاتير، تارة يحذر عن المخدرات في أنشودة، تارة يحذر عن من المخدرات. يعني تستخدم كل الوسائل التي يمكن أن تجعلها قناة لتوصيل الفكرة من أجل محاربة هذا الشر، وحينئذ ستجد النتيجة. ستجد النتيجة أن الأمة حينما تتولى هذا الأمر بحزم من وعزم، والله إن هذا سوف يقضي بإذن الله على شر أو أخطار المخدرات. شاهد هذا أن الحزم مطلوب في تحصيل خير أو في دفع شر. كذلك أيها الأحبة، الحزم مطلوب أيضا ليس في معالجة الأمور انتهاءا، بل الحزم مطلوب في تكوين الأمور ابتداء. يعني أنت حينما تريد أن تنشئ مؤسسة راقية الأداء عالية المواصفات والمقاييس في إنتاجها وغيرها، لابد أن يوجد حزم في اختيار النوعيات التي تحقق لك ما تريد. بمعنى إذا كنت أريد أن أفتح شركة أو أؤسس شركة، تخصص هذه الشركة بناء قصور، ما راح أجيب ناس يتعلمون بناء طين أو يتعلمون بناء أخشاب. لابد أن أتي بعمالة راقية 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 جدا، لأن أنا أريد أن أنتج شيء راقي، فلا بد من الحزم أن أجعل هذا الأمر محل الاعتبار في التأجيل. خذ مثال على ذلك، فلا نكون بعيدين عن المجتمع ومشاكل المجتمع، قضية الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أننا ولله الحمد والمنة نفخر على سائر دول الأرض جميعا، أنه لا يوجد دولة في دستورها الدولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا ما يوجد في أي دولة، لكن في دستور دولتنا ولله الحمد نص بند قرار فصل يقول الدولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا بحد ذاته خير عظيم، وكل ما ينتظر من الخير أو نرجوه من الخير نسأل الله أن يكون قادما وقريبا، وما هو موجود من الخير نسأل الله أن يبارك فيه ويزيده. لكن مثال على ذلك، حينما أريد أن أجعل أن أكون حازما في هذا الأمر، أو حينما أريد أن أقدم نتائج راقية وعالية في هذا المجال، ينبغي أن أجعل الذين يمارسون الحسبة ويتعاملون مع الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من هذا ولدك، إنسان ما لقى وظيفة هذه دخل في الهيئة. أنا معاذ الله أن أتهم شابا من شباب الهيئة، أستغفر الله، بل أحبهم وألب عن أعراضهم وأدعو لهم بضال الغيب، لكن أقول لك كمثال لصورة الحزم في هذه القضية، حينما أريد أن أرتفع بمستوى الهيئات إلى أمر راق أقول لا ينزل الميدان إلا من كان معه شهادة ثانوية من المعهد العلمي الشرعي، وقد درس دورة متخصصة في الحسبة وفي الإنشار بالحكمة وغير ذلك، وأجعل الذين يخاطبون الناس في الميدان من الجامعيين، أجعل الوظائف الممتازة وظائف المرتبة السادسة والمرتبة السابعة والمرتبة الثامنة للميدانيين، يعني ما أجعل الله مركز الهيئة ما فينا وظيفة واحدة بالسابعة والثامنة ثم بعد ذلك أطالب من الذين على بند الساعات وبند الأجور والبند الناقص والبند الزائد هم الذين في الساعة. لا، ولست أيضا أقول إن القضية تقيم بالشهادات، يوجد أناس قد درسوا العلم الشرعي على بعض المشايخ وعندهم من الحزم والعلم والحكمة والقدرة والإدارة ما يفوقون في حملة الماجستير والدكتوراه، لكن المهم إذا أردت أن أعطي من جهاز عطاء نافعا وأن أجد منه نتيجة مثمرة لا بد أن أقدم عينات على المستوى الأعلى. لو أردت أن تفتح مركز لجراحة القلب المفتوح أظنك ما تأخذ خريجين المعهد الصحيح، حابد أن تختار أن يكون قد اجتاز الزمالة البريطانية للجراحين، وإلا ما تقبل في هذه القضية. فكذلك حينما أريد أن أعطي نتائج جيدة وقوية وممتازة لعمل الحسنى والأمر بالمعروف سواء في أي صعيد وعلى أي مجال، لابد أن أوجد الكوادر الممتازة الراقية ذات الشهادات العليا والكفاءات الممتازة. هذا أيضا من صور الحزم في معالجة الأمور ابتداء أو في تكوين الأمور ابتداء بإذن الله جل وعلا. وعلى أي حال، كل أمر بدايته تحدث، من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. والشاعر يقول وكل امرئ والله بالناس عالم له عادة قامت عليها شمائله تعودها فيما مضى من شبابه كذلك يدعو كل أمر أوائل، كذلك يدعو كل أمر أوائل. فالمسألة مرتبطة بالبدايات. أيها الأحبة، إن تسيب وتسكع كثير من الشباب في استهتار وتهاون كثير من الفتيات بالأخلاق والقيم والتساهل بالحجاب، كل ذلك ما هو إلا صورة من ضياع الحزم الذي نحتاج إليه هذا اليوم. ما ترى من شاب متفجع متخلف جالس عن المكرمات وعن القيم وعن الخلق وعن الأمور النافعة، وما ترى من فتاة متساهلة بعفتها وحيائها وصوتها تتكسر مع البائعين وتعبث بالهاتف مع المتكلمين، ما ذاك والله إلا صورة من صور فقدان الحزم في شيء من هذه المجالات. وأين ضاع الحزم في أي سلسلة؟ قد يكون ضاع في التربية، قد يكون ضاع في درجة من درجات التعامل والسلوك التي يمر بها ذلك الشاب.
على أي حال كل حازم وكل جازم وكل مثابر يحمد العاقبة في نجاح أمره وصلاح أمره، والجاد يحمد الاستقامة ويحمد العاقبة في جده، والعابد والعالم وطالب العلم يحمد خير ما يقدم من أمر يرجو به رضا الله جل وعلا، وكل متهاون سيجد الغبن يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم يجمعكم في الآية ليوم الجمع ذلك يوم الكرام، يوم التغابن يوم القيامة سمي يوم التغابن لأن المفرط المضيع المستهتر المتهاون المتكاسل ضيع فرصة للعمل، فوجد الناس يقبضون الصحف باليمين وهو يقبض صحيفة بيساره، وراء الناس في ظل عرش الله وهو تلجمه الشمس بحرارتها وعرقه يلجمه، يرى أنه مغبون الناس كاذبون وهو من الخاسرين، حتى الذي كان من الصالحين وفرط وتساهل وضيع يشعر بالغبن، كان بوسعه أن يصلي 11 ركعة لكنه لم يصلي إلا ركعة واحدة، كان بوسعه أن يقرأ جزءا لكنه لم يقرأ إلا صفحة، كان بوسعه أن يحفظ 100 حديث لكنه لم يحفظ إلا حديثا، يشعر بالغبن أنه لم يقدم كل ما بوسعه وكل طاقته. ختاما أيها الأحبة أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن عانهم الله على أنفسهم ونصرهم على شياطينهم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك اللهم العزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك. اللهم حبب إلينا الدين والطاعة والاستقامة وكره إلينا المعصية والفاحشة والمخالفة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.